بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإذاعة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 17 و100 على 64 و800 و3000، وهو الشريط الخامس من شرح العقيدة الطحاوية.
هؤلاء هم الذين يطلق عليهم السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون وعلماء التابعين، وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في درجته. هؤلاء يثبتون لله تعالى جميع ما أثبت لنفسه، وما أثبت لنفسه على مراده، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله. عند الإثبات لا يبالغون في الإثبات حتى يصل الإثبات إلى حد التشبيه، وينزهون الله تعالى من جميع النقائص. وعند التنزيه لا يبالغون في التنزيه حتى يصل التنزيه إلى درجة النفي والتعظيم، بل هم وسط بين التشبيه بين المشبهة وبين المعطلة، مثبتة بلا تشبيه، منزهون بلا تعطيل. هذا هو المسلك الوحيد الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد هذا العلم، علم الكلام الذي خاض فيه الناس وتفرقت الناس بعد ذلك إلى أربع فرق. قلنا القسم خمسة، هذا هو القسم الأول. هذا القسم هو الذي يجري الحوار مع الآخرين. الفريق الأول من الفرق الأربعة بعد هذا الفريق، فريق يفرق بين صفات الله تعالى بأن يثبت بعض الصفات وينفي أو يؤول البعض الآخر. الفريق الثاني أو القسم الثاني قسم ينفي جميع الصفات، لا يثبت إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني. القسم الثالث قسم ينفي جميع الأسماء والصفات معا، لا يثبتون إلا ذاتا مجردة خيالية يكون وجودها وجودا ذهنيا لا خارجيا. وقسم يدعي أنه ينفي وجود واجب الوجود نفسه، لا يؤمن بشيء من ذلك. هذه الأقسام الأربع هي التي نبدأ فيها الآن في الحوار معهم. فنقول للفريق الأول الذي يفرق بين الصفات، فمثلا هذا الفريق يثبت لله العلم والإرادة، ويرى استحالة إثبات المحبة والرضا والغضب والفرح واليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات المعروفة بالصفات الخبرية، وتسمى الصفات السمعية، وتسمى الصفات النقلية. هذه الصفات لا يثبتونها، مع العلم أنهم يثبتون لله العلم والإرادة والقدرة والحياة السمع والبصر. الصفات التي أثبتوها والتي نفوها كلها موجودة في الكتاب والسنة. هؤلاء يناقشون فيقال لهم: ما الذي جعلكم تفرقون بين الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؟ لو كانت بعضها في الكتاب والسنة وبعضها بالعكس، معقول أن تفرقوا بين المعقولات والمنقولات، لكن هذه الصفات كلها جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثلا لماذا تنفون المحبة وأنتم تثبتون الإرادة؟ لماذا تنفون الرضا والغضب والرحمة والفرح؟ كل ذلك ثابت بالكتاب والسنة. يقولون هذه انفعالات نفسية لا تليق بالله. فيقال لهم: أدركتم شيئا وفادتكم أشياء، ما عرفتم به هذه الصفات لأنها انفعالات نفسية كغليان دم القلب بالنسبة للغضب، هذا تعريف لصفات المخلوقين. أما صفات الخالق فلا تدركون حقيقتها وكنها. إذا كانت هذه هي العلة وبناء على هذا التعريف نفيتم ما نفيتم، على أي أساس أثبتتم الإرادة؟ والإرادة في حق المخلوق نيل القلب إلى من تحب أو إلى ما تحب. إذا الإرادة مثل المحبة، إذا كانت المحبة عاطفة والإرادة عاطفة، إن كان الغضب عاطفة والإرادة كذلك. وأنتم فسرتم هذه الصفات كلها بالإرادة، قلتم في الغضب إرادة الانتقام، وقلتم في المحبة والرضا والفرح إرادة الإنعام والإحسان. فسرتم الصفات كلها بالإرادة. ما هي الإرادة إذن؟ الإرادة ميل القلب. وهل تعنون بالإرادة هي هذه الإرادة ميل القلب؟ يقولون لا، نعني الإرادة التي تليق بالله تعالى. يقال لهم قولوا من الأساس نثبت إرادة تليق بالله ومحبة تليق بالله وغضب يليق بالله إلى غير ذلك من الصفات، وإلا يلزمكم أن تنفوا ما أثبتتم. إما أن تثبتوا جميع الصفات وتقولوا بما أثبتتم فيما نفيتم ما قلتم فيما أثبتتم، وإلا أن تنفوا ما أثبتتموه حتى تلحقوا بالمعتزلة ولا تثبتون شيئا من الصفات. هكذا ينقطع هذا الفريق ولا يجد دليلا، ونحن نعرف مسبقا مستندهم التقليد. التقليد الأعمى درسوا في الكتب المتأثرة في علم الكلام فقالوا لهم لو وصفناه بالغضب والرضا والمحبة وغير ذلك شبهناه بالمخلوقات، وهذه انفعالات لا تليق إلا بالمخلوق، فصدقوهم فاتبعوهم ولم ينتبهوا للتناقض الذي وقعوا فيه وهم واقعون في التناقض. هكذا يحاورون وينقطعون ولا يجدون دليلا. ومن يزعم ان للأشاعرة دليل واحد في هذا التفريق بين الصفات التي اثبتوها والصفات التي نفوها فليأتي بدليل ولا دليل، بل هؤلاء ينقطعون. ننتقل إلى الفريق الثالث أو الفريق الثاني. إذا تركنا الفريق الأول الذي هو السلف الصالح والذي يجري الحوار، نعتبر الفريق الآتي الفريق الثاني اسمه اثنين، الذين ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء. يقولون الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نقول لهم ما الذي جعلكم تفرقون هذا التفريق؟ وهل يعقل أن يكون موجود ما سميعا وليس له سمع، بصيرا ليس له بصر، عليما ليس له علم، كلام متناقض؟ على أي أساس أثبتم الأسماء؟ قالوا الأسماء ثابتة لأن الموجود لا بد له من أسماء، أما الصفات فلا. فيقال لهم يلزمكم عقلا أن تقولوا فيما نفيتم ما قلتموه فيما أثبتتم على ما يليق بالله تعالى، وإلا أنتم متناقضون. كل عاقل يدرك أن من يقول الله سميع عليم ولكن ليس له سمع وليس له علم، كل عاقل يدرك أن هذا الكلام متناقض. يلزمون هذا الإلزام ولا خلاص لهم إلا أن يثبتوا جميع الصفات كما أثبتوا الأسماء، أو أن ينفوا الأسماء كما نفوا الصفات، فيلتحقوا بالجهمية وغلاة الباطنية. الفريق الثاني فريق قالوا نحن لا ندخل معكم في هذا الحوار وفي هذه الإلزامات، ولكن نستريح منكم بأن ننفي الأسماء والصفات جميعا، لا نثبت شيء. يا سبحان الله، لا نثبت لله لا الأسماء ولا الصفات. يقال لهم هل تؤمنون بأن الله موجود؟ يقولون نعم. حي؟ نعم. قائم بنفسه؟ نعم. الإنسان حي موجود قائم بنفسه. إذا كان نفيتم ما نفيتم خشية الوقوع في التشبيه لقد وقعتم في التشبيه، لأنكم أثبتتم الوجود والحياة والقيام بالنفس لغير الله تعالى. فالله حي قائم بنفسه موجود، ما اثبتتم شيء بنفسكم جميع الأسماء والصفات، وقد أثبتتم بعض الأسماء من حيث لا تشكرون فينقتلون. يبقى الفريق الأخير الذي يقول نحن لا نثبت واجب الوجود، نفي الله، نفي وجود الله. قد يستغرب مسلم عادي مثل هذا المسلم، ولكنه واقع، وخصوصا في هذا الوقت كثير من الملاحدة يقول لا إله والحياة ماتة، ينكرون وجود الله ويدعون أن إن هذا العالم إنما وجد من انتكاس الطبائع، وينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. نحن نريد محاور هؤلاء ونجادلهم بالتي أهل. فيقال لهؤلاء الذين يقولون نحن لا نثبت واجب الوجود، يقال لهم بالاختصار: هل أنت موجود؟ فطبعا يقول نعم أنا موجود. وهل أنت واجب الوجود أو جائز الوجود؟ جائز الوجود. هل أنت مخلوق أم خالق؟ مخلوق. أنت حادث أم قديم؟ حادث. طالما أنت حادث لا بد لك من محدث، وطالما أنت مخلوق فلا بد لك من خالق. إذن يثبت عقلك موجودين اثنين، أحدهما قديم خالق، والآخر مهدف مخلوق. أحدهما غني عما سواه والآخر فقير. يلزمكم عقلا إثبات موجودين اثنين، ولا يجوز عقلا دعوى التماثل بينهما، لأن دعوى التماثل توقعكم في الجمع بين الضدين، أن يكون موجود واحد خالقا ومخلوقا، غنيا وفقيرا، واجب الوجود وجائز الوجود. وهذا لا يجوز عند جميع العقلاء. يثبت بهذا وجود موجودين اثنين مختلفين غير متماثلين، احدهما قادر غني واجب الوجود خالد، والآخر فقير مهدد مخلوق فقير إلى من إلى ما سوى أو إلى من سوى. هكذا يثبت بالعكس إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتفق أدلة العكس وأدلة النقص بهذه الطريقة. هذا ما قرأناه الآن، ومن شاء أن يعيد النظر له أن يقرأ آخر المبحث وهو مكمل. وهذا الإنسان الذي يمكن وجود الله تعالى موجود في الوقت الحاضر، حتى لا تقولوا نحن نتحدث عن أساطير الأولين، لا، نتحدث عن الواقع، أواقع كثير من الشباب المتأثرين بالثقافة الشرقية الذين وصلت بهم الحال والإلحاد إلى إنكار وجود الله تعالى، بينما هو كان من كان؟ كان نطفة، ألم يكن نطفة؟ سبحان الله، انظر إلى قول الرب سبحانه: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. بعد أن سواه الله وخرج إلى الوجود إنسانا طويلا حيا متكلم، يقول له لا أعلم الله، لا أعلم وجود الله. يجب أن نناقش هؤلاء بهذا الأسلوب جمعا بين العقل والنفس. نعم، ولو تماثلا.
فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب السلم ليس بواجب السلم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. يلزم اجتماع الكفرين على تفسير تماثل الجمع،
لاحظوا الشارع احيانا يسمي امراض لا يجتمعان ولا يرتفعان احيانا يسميهما ضد واحيانا يسميهما نتيجين. معنى هذا اصطلاح القول قد يتسامحون يطلقون على الضد النكيد وعلى النكيد الضد، لذلك لا يعتبر هذا تناقضا وانما هو هذا من باب التسامح. نعم
فيلزم اجتماع الضدين على تفسير تماثلهما، وعلم ان تماثلهما ملتزم بصريح العقل كما هو ملتزم بنصوص الشرع. وعلم
بصريح العقل منتفي، لانه لو تماثل يكون الموجود الواحد خالقا ومخلوقا، قادرا وعاجزا، غنيا وفقيرا، هذا ممتنع عقلا. اما بصريح النفس الايات كثيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد؟ نعم.
وعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في
خطائه. هذه النقطة مهمة جدا فلننتبه. يقول الشارع فعلم من الأدلة المذكورة العقلية والنقلية، علم بهذه الأدلة اتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود، اتفاق الخالق والمخلوق من وجه واختلافهما من وجه. انتبه، اتفاق الخالق والمخلوق من وجه واختلافهما من وجه. معرفتك وإدراكك نقطة الاتفاق والاختلاف أمر مهم جدا لتحقيق هذا الفهم. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، اتفق في العلم المطلق والقدرة المطلقة وجميع الصفات، أي قبل أن تضاف الصفات إلى الموجود، اتفق في هذا المطلق الكلي. نفي الاتفاق يؤدي إلى نفي العلم، ومن خشي من هذا الاتفاق فقال لا علم له ولا قدرة له ولا إرادة له وقع في التعطيل وقال بالباطل. ومن جعلهما متماثلين، من سمع بأن الله عليم ووصف بعض عباده بأنه عليم وحليم وقال أنا لا أكل من العلم والعلم إلا ما أكل في المخلوق، علمه كعلم المخلوق وحلمه كحلم المخلوق وسمعه كسمع المخلوق، هذا قال بالباطل فصار مشبها. من شبه الله بخلقه فهو كافر، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه في العلم والقدرة والحياة فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته كالسمع والبصر والنزول والمجيء والرحمة والغضب وغير ذلك، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، أي بعد أن اختصت هذه الصفات بالله وقلت علم الله قدرة الله نزول الله مجيء الله سمع الله بصر الله، هذه الإضافة تخصص بعد أن اختصت هذه الصفات بالله تعالى، مستحيل أن يشرك العبد رب العالمين في هذه الصفات. كذلك إذا اختص صفات العباد بالعباد، كان قلت علم جيد وقدرة جيد ومجيء جيد ونزول جيد، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشرك زيدا في خصائص صفات زيد. ذلك أولا علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، علم قديم قدم ذاته، علم لم يسبق بجهل، علم لا يقرأ عليه نسيان ولا غفلة ولا جهول. وكون عبد من العباد نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا يشرك الله تعالى في خصائصه هذا العلم مستحيل، بل الله مختص بهذا العلم. وقف على العلم سائر الصفات. فعلم زيد علم مناسب لحاله، زيد مخلوق فعلمه مخلوق، علم زيد مسبوق بجهل كان جاهلا فتعلم، علمه لا يحيط بجميع المعلومات ناقص، علمه يقرأ عليه النسيان ينسى ويغفل. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشرك العبد في خصائص هذه الصفات. وقف على العلم سائر الصفات وهكذا. إذن يتضح من هنا وجه الاتفاق ووجه الافتراق. فيوضح ما يأتي. نعم.
وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأسنان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص الاشتراك فيه.
هذه الآية يجب أن يحفظها طالب العلم. وإذا اتفقا الخالق والمخلوق في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، وفي مسمى العلم الله موصوف بالعلم والعبد موصوف بالعلم، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. بمعنى نقطة الاتفاق في المطلق الكلي، المطلق الكلي معناه الصفة قبل أن تضاف إلى الموصوف. علم قائم هكذا، وهذا وجود. قدرة قائمة وحدها هكذا، لا يقال لها قدرة زيد ولا قدرة عمرو، لا يقال لها قدرة خالق أو قدرة مخلوق. علم قائم وحده هكذا في الجو، وقدرة قائمة هكذا، هذا يقال له المطلق الكلي. هذا المطلق الكلي هو نقطة الاتفاق. لكن بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق زال الاشتراك وزال الاتفاق. واضح؟ فيقول الشاعر والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك في هذه القاعدة. الموجود في الأعيان في خارج الذهن مختص لا اشتراك فيه أبدا، أما الموجود في الأذهان هو محل الاشتراك. الموجود في الأذهان محل الاشتراك، عندما تتصور العلم هكذا وتتصور القدرة هكذا قبل أن تتصور العالم والقادر، هذا المطلق الكلي يقال له وجود ذهني. الموجود في الأذهان محل الاتفاق ومحل الاشتراك. الموجود في الأعيان أي في الخارج ليس محل اشتراك أبدا، قاعدة يجب أن تحفظ. نعم. وهذا
موضع للفرق فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
هذا هو الخطأ. القوم أتيوا من هنا سواء كان النساء أو المشكل، ظنوا أن الوجود الذي لله هو كالوجود الذي للعبد. لا، وجود الله مختص بالله، وجود المخلوق مختص بالمخلوق له صفاته وخصائصه. أما إذا وقفنا عند الوجود وقلنا اتفق، من وقف هنا إما مال إلى التشبيه أو إلى التعطيل. لكن إذا أدرك أن الاشتراك إنما هو فيما في الأذهان لا فيما في الأعيان والخارج سلم من الاضطراب.
نعم. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقارب الاحتراف اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقديم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقديم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المشتري والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
لا. طائفة من علماء الكلام ظنت أن لفظ الوجود بين الله وبين المخلوق يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم لأن هذا محل تخصصهم، ولكنهم كابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، الوجود يقبل التقسيم، العلم يقبل التقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، والعلم ينقسم إلى حادث وقديم وقديم وحادث، ومورد التقسيم الذي هو الوجود، مورد التقسيم هنا الوجود مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع، يقال للمبتاع أحد البائعين مشتري، ويقال لكوكب معين نجم معين اسمه المشتري، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري على المبتاع ويقال على ذلك النجم الذي في السماء، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. إذا نستحسن هنا أن نملي لكم نسبة الألفاظ للمعاني حتى تحفظوا، اكتب البيتين أولا ثم نشرح لكم هذه الأقسام. الألفاظ لها نسبة معينة إلى المعاني، من حفظ نسبة الألفاظ للمعاني استراح في مثل هذه النقطة، وإلا يكون دائما مضطربا. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. البيت الثاني: تواطؤ، تشابه، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. أعيد: تواطؤ، تشابه، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. نريد نعرف هذه المعاني لنعلم ما هي النسبة بين الوجود، بين وجود الخالق ووجود المخلوق. أتم البيتين؟ أولا: ونسبة الألفاظ للمعاني، إذا نسبت الألفاظ إلى المعاني لا تخرج من هذه الأقسام الخمسة. الاسم الأول: ما هو الاسم المتواطي؟ التواطؤ الاتحاد في اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد، مثاله: إنسان، جمل، جبل. هذا إنسان وهذا إنسان، اللفظ واحد والمعنى واحد، وليس هناك في حقيقة الإنسانية تفاوت بين هذا وهذا. التفاوت الذي يقرأ بالصفات المكتسبة، هذا يكتسب علما وذاك يكتسب مالا وذاك يكتسب جاها، يحصل التفاوت، لكن في أصل الإنسانية زيد وعمد لا يتفاوتان، إنسان وإنسان، بشر بشر، جمل جمل، وجبل وجبل، لا تفاوت. هذه تسمى الأسماء المتواطئة. ايش اللي بعد التواطؤ؟ تواطؤ تشابك، التشابك. الاتحاد في اللفظ والمعنى مع التفاوت في المعنى، مع التفاوت في المعنى قوة وضعفا وقدما وحدودا. كالوجود والعلم مثلا، كالوجود والعلم مثلا. إنما سمي هذا بالتشابك الألفاظ المشككة لأن السامع إذا سمع يشك هل هذا من قبيل التخالف أو من قبيل التوافق. فمثلا إذا سمعت العلم، هل العلم بالنسبة لله وبالنسبة للمخلوق هل من قبيل التخالف بينهما تخالف وتباين، أو بينهما تواطؤ كإنسان وإنسان؟ يشك السامع في هذا، ولذلك سميت الألفاظ المشككة. النسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق هي هذه، أي التشابك، لا هي من المتواطئة ولا هي من المختلفة ولا هي من المشتركة ولا هي من المترادفة، ولكنها من الألفاظ المشككة. وقد عرفنا معنى التشابك. أما التخالف فبين، لأنه اختلاف في اللفظ والمعنى وعدم الاشتراك في أي جزء من المعنى، كإنسان وفرس. الاشتراك. أما المشترك، الاسم المشترك هو الذي يتخذ اللفظ ويختلف المعنى كالعين. تطلق العين على الباصرة وتطلق العين على العين الجارية الماء الجاري، وتطلق العين على الذهب، واللفظ واحد والمعنى مختلف. هذا يسمى من الألفاظ المشتركة. أما الترادف أن يتخذ المعنى دون اللفظ، كالإنسان مع البشر، وكالبر والقمح. البر والقمح ألفاظ مشتركة لكن المسمى واحد، هذا يسمى من الألفاظ المترادفة. نعود الآن إلى شرح النقطة هذه ليتضح المعنى، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وهذا خطأ. ومن ظن هذا الظن إما يقع في التشبيه فأن يقول لا أعجل من القدرة إلا كما أعجل في المخلوق، فيزعم أن قدرة الله كقدرة المخلوق فيقع في التشبيه. أو يقول لئلا نقع في التشبيه ننفي القدرة، نقول الله ليس له قدرة فيقع في التعطيل والنفي. السلامة كل السلامة، أن ندرك أن لله قدرة تخالف قدرة المخلوق، وللمخلوق قدرة تخالف قدرة الخالق. ليست القدرة كالقدرة، ولا العلم كالعلم، ولا الحلم كالحلم، ولا النزول كالنزول، ولا المجيء كالمجيء. نزول بالانتقال من مكان إلى مكان. فإذا نزل الإنسان من فوق السقف ودخل في المنزل صار السقف فوقه، من يتوهم أن نزول الرب فهذا النزول يقع في التشبيه. ومن يقول أنا لا أمسي لا أثبت النزول فسادا لأسلم، لم يسلم، وقع في التعطيل. متى يسلم؟ إذا أثبت الصفة ونفى الاتفاق والاشتراك والتشبيه ونفى التعطيل. ونفى التعطيل أي إذا أثبت ولم يصل به الإثبات إلى حد التشبيه، ونزه ولم يصل به التنزيه إلى حد التعطيل. هذا الذي فيه السلامة وهي طريقة سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وذنت طائفة أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وقد عرفنا معنى الاشتراك، وخابروا عقوله، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، فما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم الذي هو الوجود مشترك بين الأجسام واللفظ، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، لكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وعلى هذا لفظ المشتري كلفظ العين. وأمثال هذه المقالات قد بسط الكلام عليها في موضع إبرة.
وأصل القطع والغرض توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمى المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإنما يوجد في الخالق لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مخصصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان سماها معينا مخصصا به، فإذا سمي بها العبد كان سماها مخصصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يخطر فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن
بوجهين
مختلفين.
نعم، هذه النقطة شرحناها ولكن نعيد للتوضيح. أصل الخطأ والغلط الذي وقع فيه علماء الكلام توهمهم أن هذه الأسماء العامة قبل الإضافة، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والنزول والمجيء، قبل أن تضيف إلى أحد، لأنه يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، أي ثابتا في الخالق وفي المخلوق، في جائز الوجود وفي واجب الوجود، وليس كذلك. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا كما تقدم، لا يوجد إلا مختصا. في القاعدة التي سبقت قلنا الموجود في الخارج لا يوجد إلا مختصا. إذا قال الموجود في الخارج أو الموجود في الأعيان المعنى واحد، الموجود في الأعيان أو الموجود في الخارج لا يوجد إلا مختصا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها، إذا قلنا الله عليم حكيم قدير حليم، كان مسماها معينا مختصا به، لا يشارك الله في هذه الأسماء. فإذا سمي بها زيد، إذا قلنا غلام عليم وغلام حليم، سماها مختصا به، فالله سبحانه وتعالى منزه ان يشارك هذا الغلام في نوع علمه وعلمه. فوجود الله وحياته لا يشارك، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا الخالق هو ذاك الذي رأيناه في المكتب، هذا الخالق هو ذاك المسمى الغائب، لكن الإشارة هذا بالحاضر وذاك بالغائب لاختلاف موقعه، صار كأنه اثنين، هنا وجوده وجود حضوري وهناك وجوده وجود غائب، وجود غيابي. فرق بين الوجود الحضوري وبين الوجود الغائب. إذا الشخص الواحد المعين ممكن أن تشير إليه بإشارتين، إشارة الغائب هذا هو ذاك الذي كان يشتري الكتاب في المكتبة، اختلفت الإشارة. إذا كان في الموجود المعين قد يختلف الوجود، فكيف بوجود الخالق ووجود المخلوق؟
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق قوله، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة وجه من الوجود وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتبر الذي لا شراف فيه.
وبهذا ومثله من الكلام الذي تقدم شرحه يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى الذي هو الاشتراك في المطلق الكلي وزادوا فيه على الحق فضلوا، فجعلوا صفات الله تعالى كصفات المخلوق، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة ليس كمثله شيء، ولم يكملوا الآية وهو السميع البصير، أخذوا بنفي المماثلة بوجه من الوجوه حتى في المطلق الكلي وزادوا فيه على الحق حتى بل، وأن كتاب الله دل على الحق المحض فجعل كل شيء في نصابه، جعل صفات المخلوقين صفات تناسب المخلوق، صفات ناقصة تناسب المخلوق الناقص، وأثبت صفات الله صفات كاملة كل الكمال اللائقة لله سبحانه وتعالى الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة قبل أن تتشوش بآراء علماء الكلام، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على غير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.